سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيرانية يؤكد استعداد القوات الإيرانية لأي تعاون ودعم في الحرب الشاملة ضد الإرهاب. إضراب عام في الضفة إثر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتل. واشنطن تعتزم نقل سفارتها من دمشق إلى مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد القوات الإيرانية لأي تعاون ودعم في الحرب الشاملة ضد الإرهاب. وفي رسالة موجهة إلى قائد الجيش الباكستاني الفريق عاصم منير، أدان اللواء باقري التفجير الإرهابي الذي وقع خلال الاحتفال بمولد النبي الأكرم في منطقة بلوشستان الباكستانية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وقال لواء باقري إن مرتكبي هذه الجريمة لا مفر لهم، وبجهود القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقضائية الباكستانية سيتم الكشف عنهم ومحاكمتهم. هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزراء خارجية الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. وقال أمير عبد اللهيان في تغريدة على منصة إكس إن مبادرة الإمام الخميني قدس سره في تسمية أسبوع الوحدة الإسلامية ترتكز على نهج تضامن المسلمين وتقارب الحكومات الإسلامية لتحقيق أسمى القيم الإنسانية والسعادة البشرية. فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاقا شاملا على مناطق الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة حتى فجر الأحد بمناسبة ما يسمى بعيد العرش الصهيوني. وفي رام الله والبيرة أعلنت القوى الإسلامية والوطنية إضرابا شاملا حدادا على الشهيد محمد جبريل رمان الذي استشهد برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة المحتلة. على صعيد آخر قالت مصادر عبرية إن مستوطنين أصيب أحدهما بجروح خطيرة جراء طعن بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أن المنفذ لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن. أعلنت الخارجية الأمريكية تغيير اسم سفارتها في دمشق عبر حذف كلمة دمشق وتحويلها إلى سفارة الولايات المتحدة في سوريا. جاء ذلك بالتوازي مع عملية نقل غير مباشرة لمقرها إلى الشمال الشرقي من البلاد، حيث توجد القواعد الأمريكية في المناطق النفطية التي تسيطر عليها قسد. وبحسب مصادر خبرية فإن أمريكا وسعت نشاطها التقسيمي في سوريا من خلال تفعيل عمل سفارتها في هذا البلد بعد تغيير اسمها. في الوقت ذاته عززت من عمليات تدريب المقاتلين في قاعدة التنف الحدودية. تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية، وذلك إثر فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية بسبب عرقلة جمهوريين متشددين يطالبون بخفض كبير للإنفاق. الإغلاق يبدأ بعد منتصف الليلة وسيكون الأول منذ عام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، فيما يفرض إغلاق متنزهات وطنية وسط تحذيرات جدية أصدرتها الإدارة الأمريكية من اضطرابات وشكة عند الحدود وفي حركة السفر. وقد يحتاج رفع هذا الإغلاق إلى أسبوعين أو ثلاثة بحسب مذكرة اقتصادية استبعدت أن يقدم أي من الطرفين تنازلات فورية في هذا المجال. قالت أرمينيا إن نزوح الجماعي للأرمن من منطقة قرباغ أدى إلى إفراغ المنطقة من سكانها تقريبا، وذلك منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة عليها. وأعلنت الحكومة الأرمينية أن أكثر من 100,000 أرمني نزحوا منطقة قرباغ إلى الأراضي الأرمينية عبر الممر الإنساني الذي أمنته قوات حفظ النظام الروسية، مشيرة إلى تخصيص مساكن مؤقتة تستوعب 32,000 شخص. وفي وقت سابق أكد رئيس الأذربيجاني إلهام عاليوف أن الأرمن في قرباغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية المواطنين إن قرروا البقاء في هذه المنطقة. وحول مواصلة سكان إقليم قرباغ لنزوحهم بعد سقوط الإقليم في يد السلطات الأذربيجانية، نستمع إلى التقرير التالي.
سات جديدة على ما يبدو حلت بالأرمن في منطقة القوقاز، حيث يواصل سكان إقليم ناغورني قرباغ نزوحهم بعد سقوط الإقليم في يد السلطات الأذربيجانية وإنهاء حالة الانفصال الذي كان يتمتع بها الإقليم بشكل غير قانوني حسب الحكومة الأذربيجانية. هذا ويعتبر الإقليم الذي يسكنه الأرمن جزءا من أذربيجان حسب القانون الدولي. السلطات في أرمينيا أعلنت أن أكثر من 100,000 أرميني غادروا المنطقة وأنهم دخلوا أراضيها، مضيفة أن عمليات النزوح مستمرة.
لقد تجاوز عدد النازحين من أرمن قرباغ أكثر من 104,000 نسمة. لقد تم تخصيص مساكن مؤقتة لكنها لن تستوعب كل هذا العدد.
هذا ويبلغ عدد سكان الإقليم ما يزيد عن 120,000 نسمة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال في وقت سابق إن حركة النزوح الكبيرة هذه تبين بأنه لن يبقى أرمن في إقليم ناغورني قرباغ، واتهمت أرمينيا أذربيجان بارتكاب تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وفي السياق نفسه قالت محكمة العدل الدولية إن أرمينيا طلبت منها أن تصدر أمرا لأذربيجان لسحب جميع قواتها من المنشآت المدنية في ناغورني قرباغ وتسهيل وصول الأمم المتحدة إلى المنطقة. كما أعلنت إيطاليا أن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين من خلال توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية ومواقف سياسية. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها دعت بعثة من الأمم المتحدة لزيارة قرباغ خلال الأيام المقبلة، كما دعت السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم والانخراط في المجتمع الأذربيجاني. إلى ذلك أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد بسرعة من اللاجئين الفارين إلى أرمينيا. وأوضحت الأمم المتحدة أن فريقا سيزور المنطقة وأنه سيسعى أثناء الزيارة إلى تقييم الموقف على الأرض.
وأخيرا كشفت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فجعة حريق الحمدانية بلغ 107 أشخاص. وأكدت الدائرة في بيان أن 41 شخصا من الضحايا ما زالوا مجهولي الهوية، مشيرة إلى إرسال كافة العينات من الجثث والأشلاء التي لم يتم التعرف عليها إلى دائرة الطب العدلي في بغداد. وذكر البيان أن السلطات أرسلت 13 مصابا إلى خارج البلاد لتلقي العلاج. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنى. رئيس الأركان الإيرانية يؤكد استعداد القوة الإيرانية لأي تعاون ودعم في الحرب الشاملة ضد الإرهاب. إضراب عام في الضفة إثر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتلة. واشنطن تعتزم نقل سفارتها من دمشق إلى مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، الله وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تطلع هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله والمكانة العلمية والتقنية لإيران. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. عند في هذا البرنامج نتوقف عند جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله والمكانة العلمية والتقنية الجمهورية الإسلامية في إيران التي وصلت إليها بعد عقود من الزمن. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية: مكرر 203-7-6-2، مكرر 203-7-6-8، ومكرر 203-8-4-8. 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. زار عدد من المشاركين في جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله للعلوم والتكنولوجيا في دورتها الخامسة العام 2023 حديقة برديس التقنية الواقعة شرق العاصمة الإيرانية طهران، والتي تعتبر أكبر حديقة تكنولوجية في منطقة غرب آسيا. على هامش انعقاد مهرجان جائزة المصطفى العالمية في إيران، قام عدد من المشاركين في المراسم بجولة تفقدية في حديقة برديس للتكنولوجيا بطهران للاطلاع على أحدث الإنجازات والصناعات التكنولوجية في الحديقة، والتعرف على ما تبذله إيران من جهود حثيثة لاستكمال رسم ملامح التطور العلمي والتقني. أمين رضا خالقيان مدير عام الشؤون الدولية لحديقة برديس التقنية قال: في إطار برامج أسبوع جائزة المصطفى العالمية، استضفنا منتخبي هذا الحدث من الدول المختلفة الإسلامية في حديقة برديس للتكنولوجيا، كي يتعرفوا على إنجازات بلادنا التقنية وإيجاد التنسيق والارتباط بينهم وخبراؤنا. خلال الزيارة عقد الاجتماع، تم خلاله شرح المراحل التي قطعتها إيران في مجال التطور العلمي والرؤية المستقبلية لهذا التطور، كما تم شرح تفصيلي لرسم الخطوات العملية وخارطة الطريق الواقعية لإنشاء أي حديقة مشابهة بحديقة برديس العلوم والتكنولوجيا في العالم، وشرح أهمية جائزة المصطفى العالمية. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. ما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران من تقدم في العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وصل إلى مصاف الدول المتقدمة العالمية. طبعا السيد أحمد فوزي إسماعيل، وهو فاز في جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله للعام 2023، قال أن إيران شهدت تطورا ملحوظا في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهي الآن من الدول المتقدمة علميا، ويجب التعريف بها أكثر مما هو الآن، كما يجب أن لا ينسى العالم العلماء القدامى كابن سينا والرازي والخوارزمي، وأن جائزة المصطفى تعمل لإيجاد شبكة كي لا يتم نسيان العلماء والباحثين. هذا وقد تشهد إيران في هذه الأيام في غمرة أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثا عالميا وثقافيا هاما يتمثل في أعمال الدورة الخامسة لجائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا، يشارك فيه عدد من النخب والناشطين في مجال العلوم والتقنية المعروفة في إيران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور حسن هاني زادة. السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء أن أتوقف معكم عند أهمية أعمال الدورة الخامسة لجائزة المصطفى صلى الله عليه وآله للعلوم والتكنولوجيا، طبعا بمشاركة عدد من النخب والناشطين في مجال العلوم والتقنيات في طهران. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال واحترام لك ولكل مستمعي إذاعة طهران. في الحقيقة أن جائزة المصطفى صلى الله عليه وسلم توحي بأن الجمهورية الإسلامية تهتم اهتماما بالغا فيما يتعلق بالعلوم والتقنيات الحديثة، وهي موازية إلى جائزة نوبل لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن جائزة نوبل أو مؤسسة نوبل لا تهتم بالجانب الإسلامي والنخب الإسلامية وتهمش متغصدة للعلماء، علماء العالم الإسلامي، لأن وراء هذه المؤسسة مجموعة من الصهاينة وتمنح للأشخاص الذين يقومون بطبيعة الحال بأبحاث علمية ولكن مسيسة بطبيعة الحال، لأن الصهاينة وراء هذه المؤسسة العالمية. فجاءت جائزة المصطفى داخل إيران وهي من الناحية المعنوية والناحية المادية تضاعف قيمة جائزة نوبل للعلوم التكنولوجية والكيميائية والطبية، وهذه الجائزة هي تمنح للعلماء الإسلاميين لحثهم وتشجيعهم لمواصلة عملهم خدمة للأمة الإسلامية. وهذه الدورة الخامسة هي شارك فيها أكثر من 130 من 30 دولة من العلماء، وهذا يدل على مدى أهمية هذه الجائزة التي أصبحت جائزة إسلامية وتشمل أكثر من 57 دولة إسلامية في أنحاء العالم، وأصبحت موازية إلى جائزة نوبل للعلوم والتكنولوجيا وأيضا للسلام.
أهداف جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله، دورها كذلك دور هذه الجائزة في تخليد العلماء، في تخليد الباحثين في داخل إيران وربما حتى خارجها، تفضل.
نعم، هنالك توجه لدى الجمهورية الإسلامية للتعرف والمزيد من المعرفة للعالم الإسلامي والعلماء، العلماء الذين يقومون بأبحاث في مجالات الطب و التكنولوجيا المتعلقة بالنانو والتكنولوجيا الحيوية والمعلومات والاتصالات، وهذا يدل على مدى اهتمام إيران بالنسبة لدفع العلماء وحثهم وتشجيعهم لمواصلة عملهم. وهذه الجائزة هي قيمتها توازي مليوني دولار، وإيران تمنح من خلال وجود لجان، خمسة لجان من كبار علماء في مجالات مختلفة للتعرف للعلماء ومنحهم جوائز على أربعة فروع للعلوم المختلفة، و تأخذ منحا هاما بالنسبة. كل دورة هي لها خصوصياتها، والدورة الأخيرة هي شاركت فيها من نخب سياسية وطبية وتكنولوجية، وهذا يدل على مدى أهمية هذه الجائزة بالنسبة للأمة الإسلامية.
نعم. طيب إلى أي مدى يمكن أن يكون أو تكون برامج أسبوع جائزة المصطفى العالمية مؤثر للاطلاع على أحدث الإنجازات، الصناعات، التكنولوجيا في إيران، التعرف على ما تبذله إيران من جهود حثيثة لاستكمال رسم ملامح التطور العلمي والتقني فيها؟ تفضل.
استراتيجية الجمهورية الإسلامية مبنية على دفع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية والنخب الإسلامية للتطور ومواكبة العالمية في أرجاء العالم، وسواء من الناحية الطبية والتكنولوجيات المختلفة في أرجاء العالم. فلهذا السبب هنالك لجان مختلفة تبحث للتعرف على النخب في العالم الإسلامي، وهذه الجهة تمنح لكبار العلماء الذين يخدمون الأمة الإسلامية من خلال وصولهم إلى أحدث التقنيات في كل المجالات العصرية. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية لها باع طويل فيما يتعلق بالتواصل مع العلماء في أرجاء العالم الإسلامي.
إيران بالرغم من الحصار المفروض عليها دكتور هنزاد كما تعلمون، فأنها قدمت الكثير من التقدم للعلوم والتكنولوجيا في العالم، وقدمت للعالم الكثير. اليوم نتحدث عن اختراق الفضاء ووصول الأقمار الصناعية الإيرانية التي رسمت وبنيت وخطط لها بأيادي شبابية إيرانية من الصفر حتى وصولها إلى الفضاء، بالإضافة إلى التقنيات، تقنية النانو وغيرها، الصناعات والتكنولوجيا الأخرى كلها بأيادي إيرانية. كيف لنا هنا أن نتوقف عند التقدم العلمي الذي وصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران في ظل وجود هكذا حصار خانق استمر لعدة عقود من الزمن؟
نعم، ربما بارت النافعة كما يقول مثل العربي، لأن إيران واجهت حصار، وهذا الحصار والعقوبات المفروضة منذ أكثر من 4 عقود على إيران دفعت النخب العلمية في داخل إيران والنخب الشبابية للاعتماد على الإمكانيات الداخلية والمحلية. إيران الآن أصبحت أول دولة في المنطقة من الناحية العلوم النانوتكنولوجي ومن الناحية الطبية، وخامس دولة من الناحية التقنيات النانوتكنولوجي، وهذا يدل على مدى اعتماد إيران على الطاقة الشبابية. ولهذا السبب الآن إيران أصبحت متقدمة سواء في الأقمار الاصطناعية، والتي إيران قامت مؤخرا بإطلاق قمر اصطناعي جديد، وهذا يدل على مدى توجه إيران على أن تكون إيران قدوة لباقي الدول الإسلامية في العالم، حتى أن تكون الدول الإسلامية تعتمد على إمكانياتها الذاتية، لأن الدول الغربية والولايات المتحدة والدول المتقدمة بطبيعة الحال لا تعطي التقنيات ولا تقدم أي تقنية حديثة للدول الإسلامية.
لكم منا كل الشكر والتقدير دكتور حسن زاد الكاتب المحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا،
حياك الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في حدث وحوار جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله والمكانة العلمية والتقنية لإيران محور وموضوع النقاش. من بيروت تلتحق بنا الأستاذة ميادة عريبي الكاتبة والمحللة السياسية وكذلك طيب الدكتورة. دكتورة ميادة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم.
منا ومنكم إن شاء الله. أختي الفاضلة دكتورة ميادة، نبحث في هذا اللقاء حول جائزة المصطفى، ما توصلت إليه من علوم، من تكنولوجيا، من تقدم في المجالات العلمية. نتحدث عن الجمهورية الإسلامية في إيران وإمكانية تقدمها وكذلك العواقب التي واجهتها خلال عقود من الزمن للوصول إلى ما وصلت إليه الآن. تفضلي.
نعم، تقبل الله أعمالكم جميعا. جائزة الرئيس المصطفى صلى الله عليه وآله يعني فعلا لها صدى عالمي، لأنها يعني كل سنتين كل عامين تقدم للعلماء والنابغة وبهذه التقنيات العالية في إيران رغم الصعوبات ورغم الحصار. يعني هذا الموضوع في إبداع كبير، لأنه رغم الحصار الاقتصادي، رغم الحصار اللي صار على إيران، ومع ذلك فهي في تقدم علمي دائم، وهذا التقدم متوج بجائزة المصطفى صلى الله عليه وآله متميزة عالميا. يعني في كل العالم لا يوجد مثل هذه التقنيات والجوائز للإبداع العلمي والتقني والفني والتكنولوجي سوى في إيران الحبيبة.
بارك الله بك دكتور ميادة. لا بأس هنا أن نتوقف قليلا عند ما يمكن أن يستفاد منه في عالم العربي والإسلامي مما قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران من تقنيات، من علوم، من تقدم ملموس على كافة الصعد والمستويات خصوصا العلمية منها. تفضلي.
نعم، على صعيد التكنولوجيا والعلم والطب إيران متقدمة جدا، ونحن من المهم جدا رغم ما حصل من حصار وصعوبات، لأنه الآن الانفتاح بات فعلا يعني متغيرا. نرى بعض الدول والكثير منها يعني تجنح نحو إيران، وخصوصا الدول العربية اللي تستفيد من تجاربها لأنها أبدعت يعني حتى في مجال كل العلوم، يعني حتى في مثلا التكنولوجيا، الاختراع، الطب، حتى في علم الزهور أنا رأيت شيئا متميزا، يعني حتى في الأدوية الطبية وغيرها. نعم. يعني يوجد حتى في زراعة الأعضاء، في كل شيء، فإيران متقدمة وفي الصدارة. وهذا الموضوع نعم نحن نأمل أن يكون له في كل أنحاء العالم صدى، وأن يحصل هناك انفتاح ومبادرات بين إيران والدول العربية، ولا بأس أن يكون هناك معارض تقام ونخب من علماء تتكلم حول هذه الجائزة وهذه التقنيات العالية الحديثة جدا جدا يعني في عالم التكنولوجيا. نعم. وفي كل الاختراعات.
نعم. حقيقة أقرأ لك دكتورة ميادة أختي الفاضلة وكذلك للسادة المستمعين بعض من الأخبار المتعلقة بما ينشر في كل يوم حول ما تقدمه من تقنيات وعلوم وتكنولوجيا جديدة الجمهورية الإسلامية في إيران، التي نجحت في إطلاق قمرها الصناعي الثالث ووضعته في مدار الأرض قبل أيام قليلة. حرس الثورة الإسلامية أيضا كشف مباشرة عن قدرته في إطلاق عدة أقمار صناعية بصاروخ واحد. بعض من هذه الأخبار: لقاح جديد للوقاية من إنفلونزا الطيور يزيد من مستوى المناعة، طبعا الحديث عن شباب جامعتي طهران وفردوسي، مجلة علمية عالمية تؤكد فعالية لقاح بركة المضاد لفيروس كورونا العالمي، إيران تسجل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج دواء السكتة الدماغية، وهكذا دواليك. في كل يوم يمر نتحدث عن إنجاز علمي تقني تكنولوجي جديد في الجمهورية الإسلامية. ماذا يعني ذلك وماذا يؤشر ذلك؟ طبعا وجود 150 عالم مسلم شاركوا في الدورة الخامسة من جائزة المصطفى العالمية، المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تفضلي دكتورة.
نعم طبعا هذا الموضوع يعني حتى في وجود الرئيس في سنة 2023 حاليا قدمت الجائزة، وحتى السيد القائد هو الذي يرعى هذا الموضوع في مع نخب كبيرة من العلماء والباحثين، وما نراه في من هذا التقدم التكنولوجي رغم يعني ما ذكرنا أن هناك صعوبات، ولكن كثرة العلماء والعارفين والباحثين و اهتمام الدولة بوجود هذه الدور للأبحاث ومساعدة الدولة على ذلك أعطى هذا يعني الصدد والمدد العلمي أثار كبيرة جدا وعالية جدا، ونرى أثارها الآن إن كان على الصعيد التكنولوجي القمر الاصطناعي وغيره والكثير من العلوم حتى الأدوية والعلاجات كما ذكرنا زرع الأعضاء وزرع حتى زرع القلب وزرع الكبد والكثير من الأمور الطبية والتكنولوجية نرى لها أثارا كبيرة جدا كما ذكرتم اللقاح أيضا. هذا الاهتمام العلمي والاهتمام الحضاري ينقلنا من الحرب الناعمة التي كانت تحاك وضد إيران والدول التي تشبهها وما نراه الآن من انفتاح حتى سياسي وثقافي على الدول ينقل هذه الحضارة والتجربة في جائزة المصطفى إلى العوالم الأخرى. ونحن نرى الآن أنه يوجد اهتمام من هذه الدول تجاه إيران من خلال جائزة المصطفى العالمية اللي كما ذكرنا القائد والرؤساء يهتمون فيها مباشرة وبوجود النوابغ من العلماء والباحثين.
نعم، حقيقة الحديث حول ما توصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران من علوم وتكنولوجيا وتقنيات متقدمة لا تكفيه دقائق ولا ساعات، وكان بودي أن أتوقف ليتحدث عن مجموعة من الإنجازات العلمية الطبية بالتحديد، ولكن للأسف مقيدون بالوقت. بالمجمل دكتورة ميادة، كيف يمكن الحديث عن جائزة المصطفى العالمية صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتحدث عن عشرات العلماء المسلمين الذين شاركوا في هذه الجائزة وهذا المؤتمر وحلوا ضيوفا على الجمهورية الإسلامية في إيران، وتعتبر أيضا هي للمرة الخامسة تقام هذه الجائزة والمشاركة فيها تزداد في كل عام، على ما يبدو أننا في تقدم مستمر وفي استقطاب مستمر للعلماء المسلمين. تفضلي.
نعم، كأني أنا بحثت أنه كل عامين تقدم الجائزة أو كل عام. أنا كنت أعرف أنه كل عامين تقدم الجائزة وتبقى الأبحاث مستمرة، ولكن ما أراه متميزة جدا أيضا في عالم التربية بين العلماء، عالم النفسي والتربوي أيضا هو يعني عالم جدا حساس وجدا يلزم بحث، وعلى صعيد إيران هم مهتمين جدا لهذه الأبحاث العلمية والمعرفية والتربوية أيضا والنفسية، وخصوصا أنني دكتورة نفسية فرأيت الكثير من العلماء المهتمين بهذا الجانب أيضا. هو ليست فقط هذه الجائزة مهمة على المستوى الطبي أو التكنولوجي فقط أو هذه الإطلاقات والعلوم اللي سمعنا فيها، واللي هو تشجيع على البحث والعلم والمعرفة أكثر فأكثر. فدائما سبحان الله الإنسان يجنح نحو الكمال ويبحث عن التكامل الدائم العلمي والمعرفي، وهذه الجائزة تعطي تحفيزا كبيرا لجانب العلماء وجودهم في الجمهورية الإسلامية المشجعة للعلم والعلماء، وفعلا تعطي باعا كبيرا لهم في هذا المجال. وما نراه الآن أنا كما قلت أنه الإطلاقات التي أطلقت هي لا زالت يمكن أنه هي في أوجها، ولكن تعطي الشجاعة الكبيرة لكل العلماء للبحث أكثر وأكثر. وقلت أنه في المجال النفسي إيران متقدمة جدا، وهذا أنا رأيته بأم عيني يعني، فكيف في المجالات الأخرى؟ فهذا أيضا يمكن يلزمنا أطباء يتكلمون عن الجانب الذي ذكرناه الطبي والدوائي والشفائي، وأنا أرى الآن أنه السياحة الطبية في إيران مهمة جدا.
أكيد.
والكثير من الغرباء يأتون إلى إيران للطبابة. هذا الموضوع عن ذكرتوه الأمر التكنولوجي أيضا هناك أمور أخرى هي مهمة جدا ويجب أن تكون معروفة للعالم.
طبعا تنشط
المصطفى صلى الله عليه
وسلم. دكتورة، تنشط هذه الجائزة الآن جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله بالتعاون مع أكثر من 200 منظمة ومؤسسة وجامعة دولية من كافة أرجاء العالم. طبعا يعود الفضل في إطلاق هذه الجائزة للمستشارية العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية في إيران في العام 2012، حيث تم إقرارها في العام المذكور في العام 2012، وكما تفضلت في كل عامين هناك جائزة المصطفى تقدم للعلوم والتكنولوجيا. أقيمت هذا العام في دورتها الخامسة في مدينة إصفهان وسط إيران، تفتح كل عامين العالم والباحث الإسلامي المتفوق في مجالات العلوم التكنولوجيا النانو، العلوم التكنولوجيا الحيوية، الاتصالات، المعلومات، وأفضل مشروع علمي لعالم مسلم. تفتح الأبواب. لأول مرة شاركت في هذه الدورة علماء بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، استضافت مدينة أصفهان، استضافت أطلقت هذه الجائزة، وحقيقة هي مناسبة ممتازة لتلاقح الأفكار ولتلاقي المسلمين العلماء المسلمين بالتحديد في على أرض الجمهورية الإسلامية في إيران ليقدموا ما يمكن تقديمه. طبعا اليوم الجمهورية الإسلامية تفتح أبواب التبادل العلمي والتكنولوجي مع أغلب دول العالم، وهذا يعني انفتاح علمي مباشر وكبير على كافة العلوم والتكنولوجيا،
ويكسر حواجز التعصب وغيرها، ويفتح الأمور الإنسانية.
أكيد.
يعني هذا الموضوع، ورسولنا رسول الإنسانية، يعني جاء رحمة لكل العالم.
أكيد.
فما أجمل أن تكون الجائزة على اسمه المبارك.
أكيد. دكتور ميادة، كلمة أخيرة قبل أن نودعك، تفضلي.
أقول نحن دائما خرجت كل العلوم والثقافات من ديننا الإسلامي، وكانت حتى الدول الأخرى الطبية ترسل أبنائها لكي يتعلمون عند المسلمين، ونحن في ظل دولة إيران نرى بأنه سبحان الله وكأن الأمور تعيد نفسها إلى أن الإسلام يكون منطلق لكل العلوم والثقافات والتكنولوجيا والتقدم العلمي والمعرفي، ونأمل ذلك أكثر فأكثر.
شكرا جزيلا دكتورة ميادة عريبي، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا دكتور،
بارك الله
فيك. الله
في أمان الله.
في أمان الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. ودعنا دكتورة ميادة، مشكورة، أجابت على تساؤلاتنا. لازلنا نتحدث حول جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والمكانة العلمية والتقنية الجمهورية الإسلامية في إيران في العلوم والتكنولوجيا. حينما تذكر العلوم والتكنولوجيا الآن لابد أن يذكر فيها اسم الجمهورية الإسلامية في إيران لما قدمته حقيقة للعالم من تقنيات، من علوم كثيرة وفي مجالات واسعة ومتعددة. مساهمة عبر الواتساب تصلنا الأخت أم يوسف من الكويت، تقول: اللهم انصر الجمهورية الإسلامية في إيران نصرا مبينا، وزد في تطورها وتقدمها في جميع المجالات، وارفع من شأنها بين الأمم دائما وإلى الأمام إن شاء الله. حياك الله وبياك يا أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المشاركة. الأخت أم يوسف من الكويت، نشكرك على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. يحيى الشامي أيضا من اليمن، نشكره جزيل الشكر على كل ما كتبه ويكتبه إلينا، مع شكر الجزيل لكل من لا زال يحاول الاتصال بنا والمساهمة معنا في لقائنا هذا في حدث وحوار، الذي نحاول أن نعكس في جزء منه حقيقة التقدم العلمي وما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران. واحدة من الأخبار التي تم تداولها وبقوة خلال الأيام القليلة الماضية، ذلك اللقاح الذي تحدثنا عنه في عنوان بارز للدكتور ميادة قبل قليل، حيث نجح باحثون جامعة طهران وجامعة فردوسي أيضا في مشهد، بالتحديد مدينة مشهد الإيرانية، بالتعاون معا في صنع لقاح مؤتلف جديد تحت وحدة إنفلونزا H9N2 باستخدام الهندسة الوراثية. نقلا عن العلاقات العامة لجامعة طهران، فإن اللقاح المؤتلف تحت وحدة إنفلونزا باستخدام الهندسة الوراثية، والذي طوره باحثون من جامعة طهران وجامعة فردوسي في مدينة مشهد الإيرانية، وفق رسالة الدكتوراه التي قدمها أمير أصغري باختيراني طالبة كلية الطب البيطري بجامعة طهران، بالإضافة إلى تقليل أعراض إنفلونزا الطيور، فإنه يمكن أن يزيد من مستوى المناعة ويقلل من إفراز الفيروس. جمشيد رزميار قال أيضا، هو المشرف الأول طبعا على هذه الأطروحة، تحدث عن أهمية صنع هذا اللقاح وتحقيق الباحثين في البلاد لهذه التكنولوجيا في صنع اللقاحات المؤتلفة باستخدام الهندسة الوراثية. قال: مع الأخذ بالاعتبار أن إيران هي واحدة من 10 إلى 14 دولة في العالم تنتج منتجة للدجاج والبيض، فمن المهم تطوير لقاح يمكنه تقليل الإصابات والوقاية من الأمراض عن طريق خلق المناعة لدى الدجاج. أضاف الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة طهران مرض الإنفلونزا الحاد يمكن أن ينتقل بسهولة عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي إلى آخر ما تفضل به. هذه واحدة من الإنجازات العلمية التي يمكن أن تقدم شيئا كبيرا للجمهورية الإسلامية وللعالم كذلك. أما إحدى المجلات العلمية العالمية التي تحدثت عن ما وصلت إليه وتوصلت إليه التكنولوجيا في إيران والعلوم والتطوير، نتحدث عن لقاح بركة بالتحديد. بعد 18 شهر تم أخيرا بالتحديد الثلاثاء الماضي تأكيد المقال الخاص بفعالية لقاح بركة الإيراني ونشره لأول مرة في إحدى المجلات العلمية المرموقة في العالم والتي تسمى The BMG. أعلن ذلك مدير الدراسات السريرية للقاح بركة وقال لأول مرة يتم نشر مقال عن هذا اللقاح في هذه المجلة بمعامل الفعالية 105.7% بعد 18 شهر من تقديمه من قبل باحثين بموافقة المحكمين الدوليين. إذن حتى تلك ما يتوصل إليه تتوصل إليه الجمهورية الإسلامية في إيران نسمع بذلك بعد فترة من الزمن 18 شهر أقل أو أكثر. المهم أن العالم يعترف بما توصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه اللحظات التحق بنا ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله سبحانه العزيز.
حياكم الله وبياكم سيدنا أن تكون معنا. دكتور اسمح لي أن أبحث قليلا حول جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والمكانة العلمية والتقنية التي وصلت إليها إيران، وما الذي يمكن تقدمه هكذا دورات لتقديم الجوائز للعلوم خصوصا للعلماء المسلمين؟ تفضل.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الحقيقة خطوة مباركة وتحدي للتسابق العلمي الذي حاول الغرب أن يحتكره، ومن خلال تأسيس هذه الشركات العلمية المعرفية التي تسمى باللغة الفارسية دانش بنيان، حقيقة هزت أركان الغرب وأثلجت قلوب الدول الإسلامية من أن هناك دولة مركزية تستطيع في الحقيقة أن تحيي الأمل وتحيي النشاط والثقة بنفسها هذه الشعوب الإسلامية أنه يمكن كسر هذا الاحتكار. ومن هنا جاءت هذه الخطوة الإبداعية في كل سنتين تشكل في الحقيقة هذا المؤتمر العلمي العالمي. هو طبعا يعني يدعو وتدعى شخصيات عالمية صحيح إسلامية، ولكن في المنظور المتوسط والبعيد نأمل إن شاء الله أن تشارك شخصيات حتى غير إسلامية لتزيد ثراء وغنى مرقيا لهذه الجائزة القيمة التي لا تعطى للمتملقين كما الجوائز التي نشهدها كذبا وتمثيليا في بعض الدول المنطقة. هذه الجائزة جائزة قيمة ويثق بها حقيقة أن نشارك فيها وتنافس وتناطح في الحقيقة التسابق العلمي والمعرفي والتقني مع الغرب المغرور والمستقبل والمتغطرس.
حقيقة الاجتماع 150 عالم مسلم على أرض الجمهورية الإسلامية في إيران بحد ذاته يعتبر إنجاز علمي، جمع كل هذا الكم الهائل من العقول العلمية المسلمة. كيف يمكن لهكذا اجتماعات علمية إسلامية على أرض الجمهورية الإسلامية أن تقدم المزيد في مجال العلوم والتكنولوجيا للبلدان العربية والإسلامية للعالم كذلك؟ نتحدث من البعد الإنساني نقول العالم. تفضل دكتور.
هو صحيح العالم، يعني الانطلاق من إيران وكذلك التوسع عند الحدود للدول الإسلامية، ولكن تخترق في الحقيقة هذه العلوم الدول الغربية والشرقية، وهناك تجذر علمي في إيران أستاذ فتاح، ولا أقولها غرورا ولا متكبرا، يعني أن تدرس التاريخ كثير من الاختراعات على رأسها علماء إيرانيين مثل البيروني والفارابي والخيام والرازي وابن سينا وما إلى ذلك، وهذا لا ينكره أحد. وأكثر هؤلاء قبورهم موجودة في إيران، حياتهم، نشاطاتهم، اختراعاتهم، ولحد الآن يعني حتى في عالم الفلسفة. فأنا أتصور أنه إيجاد هذه الشبكة التأليفية المتآلفة بين العالم الإسلامي برمته بين العلماء، وإيجاد مثل هذه المؤتمرات وتبادل الخبرات العلمية، نحن لا نقول إيران هي أعلى كل في كل الفروع وكل الاختصاصات، هي الأرقى والأعلى، ممكن نستفيد من خبرات العلماء الآخرين، وكما أنه نلاحظ هناك اختراعات، هناك اكتشافات، هناك عروض تقدمها وإنتاجات وإنجازات عظيمة يقدمها علماء مسلمون عرب أو غير عرب يتفوقون في بعض الفروع على إيران. ولكن هذا التعاطي وهذا تبادل الخبرات وهذا التعامل الإيجابي وفي الحقيقة الراقي، هذا يؤدي إلى إيجاد كتلة علمية عالمية لا يمكن يعني إنكارها، ولا يمكن غض النظر عنها وغض البصر عنها، بل ربما تشجع علماء موجودون في الدول الغربية ولكن مهملين من قبل بعض المنظمات الصهيونية العلمية التي تسيطر على كثير من الاختصاصات العلمية، مثل موضوع لقاح الكورونا الذي مع الأسف كان فيه أيادي صهيونية. فمثل هذه الاجتماعات بهذا التبادل الخبرات يعطينا فسحة كبيرة للتعاطي مع هؤلاء، للمراسلة مع هؤلاء على طول على مدار السنة. صحيح هذا المؤتمر كل سنتين يعقد مرة واحدة، ولكن التعاطي على مدار السنة هذا يعطي نتاجات أكبر واختراعات أكبر ويعطي محفزات أكبر للمشاركة والتبادل العلمي.
نعم دكتور، اسمح لي أن أتوقف عند خبر لفت انتباهي حقيقة ويستحق التوقف عنده، باعتبار أنه يمثل واحدة من الحالات التي شهدناها خلال السنوات الماضية. يعني الأمر لا يقتصر على قضية الحصار على الجمهورية الإسلامية، بل حتى محاولة التقليل من مكانتها عالميا. سأقرأ الخبر كما نشر وعلى لسان مدير الدراسات السريرية للقاح بركت، الذي قال أن نشر هكذا ما قال في مجلة كمجلة البي ام جي يعد إنجازا كبيرا عالميا، لأن هذه المجلة تعتبر من أفضل ثلاث مجلات عالمية في مجال الطب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقال لمنتج إيراني في هذه المجلة. دكتور أفقي، الخبر يقول أنه بعد 18 شهرا تم أخيرا تأكيد المقال الخاص بفاعلية لقاح بركة الإيراني ونشره لأول مرة في هذه المجلة. السيد محمد رضا صالحي يقول: أظهرت نتائج الدراسة أن لقاح بركة كوف إيران يمكن أن يمنع 70.5% من حالات كورونا الشديدة، و 83.1% من حالات دخول وحدة العناية المركزة، و 100% من الوفيات. يعني بركة يمنع الوفيات 100%. رئيس كلية الطب بجامعة طهران يقول أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو آثار جانبية خطيرة خلال هذه الدراسة، وقد تمت الدراسة دراسة تأثير اللقاح خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة كورونا الأكثر فتكا التي فتكت بمئات الآلاف في العالم، وهي سلالة دلتا التي كانت منتشرة في البلاد والعالم. بعد 18 يعترفون بإنجاز علمي كان خلال الأشهر الماضية كان بإمكانه أن ينقذ حياة الملايين من البشر، لكن هناك محاولة للتعتيم لعدم الاعتراف بما تتقدم وتقدمه إيران للعالم حتى إن كان على حساب حياة الناس. هذه واحدة وهذا غيظ من فيض، وهذه قطرة من بحر ما يحاولون منع وصوله من أفكار وتقدم علمي للجمهورية الإسلامية للعالم. دكتور تفضل.
أحسنتم. يعني في ملاحظة مهمة جدا أستاذ فتاح. نعم. البعض يسأل أنه كيف توصلت إيران في عز الحصار مثل ما تفضلت حضرتك بهذا النتاج العظيم، هذه الصناعات العسكرية، هذا الطب، هذا النووي، هذا النينو، هذا الليزر، هذا الكذا الفضاء. في الحقيقة اسمح لي أن أرجع هنيئة إلى ما قاله أوباما عندما عربد ورفع عقيدته نتنياهو ضد الاتفاق النووي عام 2015. قال، رد على تخرصات نتنياهو أوباما بعد التوقيع، أنه افترضنا قامت أمريكا بتدمير وقصف كل المنشآت النووية، هل استطاعتنا أن نقصف العقل البشري الإيراني العلمي؟ صحيح هناك حصار مادي، ولكن لا يمكن الحصار العلمي وحصار الأدمغة وحصار الإنتاجات والاختراعات التي هي في قلوب وفي عقول العلماء الإيرانيين أو غير الإيرانيين في الحقيقة، ولكن بشرط إذا توفرت هذه الإمكانيات لهذه العقول البشرية ووقفت على إمكانياتها وصدقت نفسها ووثقت بقدراتها العلمية تستطيع أن تخلق المعاجز أستاذ فتاح.
أكيد.
ومن هنا هذه المنظمة أو هذه الجائزة ستصبح عالمية، هي الآن عالمية حقيقة. أكيد. ولكن هناك تعتيم، هناك في الحقيقة حسد كبير، وهناك تغيظ من أنه كيف إيران تصل، وهذا هو اللغز أنه هناك علماء، هناك الشباب واعد كل يوم يخرج باكتشاف، كل يوم يخرج باختراع، كل يوم يخرج بنظرية، كل يوم ينافس ويناطح في المجال. حتى الآن في المجلات العلمية العالمية المعتبرة أبستراكس وما إلى ذلك، أعرف يعني أكثر مجلة مشهورة علمية في العالم، لا تسمح بنشر المقالات العلمية للعلماء الإيرانيين. شوف الحسد. ولكن إيران سائرة وماضية يدا بيد مع الدول الإسلامية والدول العربية وحتى العلماء من آفاق العالم، وليس بالضرورة أن يعني يكونوا مسلمين.
بالتأكيد، وهذا التقدم نلمسه من خلال كل ما نقدمه من لقاءاتنا، من برامجنا، وكذلك ما يتم نشره والإعلان عنه من تقدم في العلوم والتكنولوجيا كافة، الطبية، زراعية، وكذلك الدفاعية وغيرها. دكتور سيد هادي سيد أفقهي، دبلوماسي السابق من طهران، لكم منا جزيل الشكر والاحترام ووفاء التقدير. شكرا وبارك الله بكم على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا دكتور. حياكم الله. حياكم الله. كذلك مستمعينا الأفاضل، في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء نقول بأن هذا التقدم وجائزة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة تؤكد من جديد أن إيران الإسلامية تواقة لأي تقدم علمي أو تكنولوجي في العالم، تساهم وتساعد كذلك في هذا التقدم، شاء أعداؤها أم أبوا، حاولوا أن يمنعوا عجلة التقدم أم لم يحاولوا، كل ذلك لا يمنع أن تتقدم الجمهورية الإسلامية في علومها، في تطوير علومها في كافة المجالات، ولديها الخبرة الكافية حقيقة اليوم لتكون في مصاف الدول المتقدمة عالميا لما قدمته خلال عقود من الزمن، ولا زالت تقدم المزيد. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد